بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الذهبي رحمه الله تعالى: التحمل ذات الشرف العزالة حال التحمل بل حال الأداء، ويصح سماعه كافرا وفاجرا وصبيا. وقد روى جويد بن مطعم رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب يقول: سمع الباقي حال شركه وضاق منا. طرح المحدثون على جعلهم سماع ابن خمس سنين سماعا وما دونها حضورا، فنسب ان محمودا عقل منجزا ولا دليل فيه، المعتبر فيه انما هو اهليه الفهم والتمييز.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. شرع المؤلف رحمه الله تعالى في الكلام على قضية التحمل والأداء، وقد سبقت الإشارة إلى هذا، وعرفنا أن التحمل هو التلقي والأخذ. حاولوا تتوزعوا كده في المجلس، ما تقعدوش كلكم في منطقة واحدة، توزع كده في المجلس. فسبقت الإشارة إلى مسألة التحمل والأداء، وعرفنا أن التحمل هو التلقي والأخذ، وأن الأداء هو الرواية والتبليغ. فأنت الآن متحمل، أنت الآن تسمع مني كلاما، تسمع مني علما، فأنت الآن متحمل، تتحمل هذا العلم، تتلقاه، تأخذه. فإذا أوصلته إلى غيرك فأنت في هذه الحالة مؤد، أي مبلغ، راو، محدث، إلى غير ذلك. هذا هو الفرق بين التحمل والأداء. التفريق هنا بين الأمرين من جهة العدالة. يقول رحمه الله: لا تشترط العدالة حالة التحمل بل حالة الأداء. العدالة التي هي شرط من شروط الحديث الصحيح أو الحديث المقبول، إنما تشترط عند الأداء والتبليغ، لا تشترط عند التحمل والأخذ. فيجوز أن يتحمل الرجل الحديث وهو غير عدل، يجوز أن يأخذه وهو غير عدل، لكن المعتبر في العدالة إنما هو في حالة البلاغ والأداء، فإذا أداه وبلغه فلا بد أن يكون عدلا. يبقى عندما نقول من شروط الحديث المقبول عدالة الرواة، نعني بذلك عند التحديث، عند أدائه، عند إيصاله إلى الناس. واضح؟ قال: فيصح سماعه كافرا وفاجرا وصبيا. يصح سماعه كافرا، هذا هو أعظم قوادح العدالة على الإطلاق، الكفر. ومن قوادح العدالة الفجور والفسق والمعصية، ومن قوادحها الصغر، عدم البلوغ. فكل هذه الأحوال التي هي قوادح في العدالة يستقيم معها التحمل. واضح؟ لا بأس أن يتحمل الحديث وهو في حالة من هذه الحالات. ثم استدل على ذلك بدليل مشهور، وهو تحديث جبير بن مطعم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث الذي سمعه فيه وهو يقرأ بسورة الطور في صلاة المغرب. فحدث بهذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسلم، ولكنه كان قد تحمله وهو كافر. فجبير رضي الله عنه كان في أول أمره كافرا، وكان موقفه ذلك وهو من جملة أسارى بدر، كان من الأسرى الذين أسرهم المسلمون في بدر. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة المغرب بسورة الطور. في الحديث أنه قال: فلما سمعتها كاد عقلي أن يطير، أو كما جاء في الخبر، لشدة ما فيها من القوارع والزجر، يعني ذلك. فالشاهد من هذا الموقف أنه تحمل الحديث حال كفره، ولكنه أداه حال إسلامه، فلم يكن بذلك بأس. قال: واصطلح المحدثون على جعلهم سماع ابن خمس سنين سماعا وما دونها حضورا. يبقى إذن فرق آخر الآن بين السماع والحضور. السماع يشعر بوجود الأهلية له، بوجود الأهلية للسماع، والحضور لا يشعر بذلك. يعني عندما يقال فلان حاضر، فلان حضر المجلس، يفهم من ذلك أنه قد يكون من طلبة العلم وقد لا يكون، قد يكون أهلا لهذا المجلس وقد لا يكون. فهذا التفريق راعاه المحدثون في مسألة اصطلحوا عليها، وهي اعتبار الصغر، اعتبار الصغر عند سماع الحديث. فلو أن صبيا حضر مجلس التحديث فإنه يقال له حينئذ حاضر، يقال لحالته حضور. واضح؟ طيب التفريق على أي أساس؟ فرقوا على أساس عدد معين من السنوات وهو 5. قالوا المعتبر عندنا 5 سنوات. إذا سمع الصبي وهو ابن 5 فما فوقها فهذا سماع، وإذا سمع وهو دون 5 فهذا حضور. يعني كأنهم جعلوا الفرق بين الصغر وما فوقه 5 سنوات. هذا من ناحية التحمل، يعني من ناحية ما يتعلق بالصغر بالنسبة للتحمل. لكن طبعا البلوغ لا يتعلق بذلك، إذا تكلمنا على البلوغ الذي هو مناط التكليف فهذا طبعا لا يتعلق ب5 سنوات. طيب استدلوا بماذا؟ استأنسوا بأن محمودا وهو ابن الربيع الذي سبق ذكره من قبل عقل مجة، يعني من النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث عند البخاري وقد ذكرناه من قبل أنه قال عقلت من النبي عليه الصلاة والسلام مجة مجها في وجهي من دلو وأنا ابن 5. فاستدلوا بهذا، قالوا عقل مجة من النبي عليه الصلاة والسلام وهو ابن 5 سنين، إذن فهذا العمر يحصل معه العقل والإدراك. ولكن الذهبي قال ولا دليل فيه. لماذا؟ لأن هذا عند الأصوليين يقال له واقعة عين، يقال له واقعة عين لا عموم لها. القاعدة في وقائع الأعيان أنها لا عموم لها. يعني إيه وقائع الأعيان؟ يعني موقف حصل بشكل عارض، موقف حصل بشكل عارض. فالمواقف العارضة هذه التي يقال لها وقائع الأعيان لا يجوز أن يعمم حكمها، لا يجوز أن تجعل قاعدة عامة. واضح؟ فهذا موقف عيني، محمود رضي الله عنه وقع له هذا الموقف في هذا السن بشكل عارض، فلا يجوز أن يجعل هذا حكما عاما. والدليل أن العقل والتمييز قد يحصل في هذا السن، وقد يحصل فيما دونه، وقد يحصل فيما فوقه. يعني يمكن أن يميز الصبي وهو دون 5، وهذا موجود. هناك من الصبيان من يعطيهم الله تبارك وتعالى قوة إدراك بحيث يعقلون ويميزون وهم دون 5، ومنهم من يكون أقل من ذلك في فهمه وإدراكه بحيث لا يستطيع أن يميز إلا وهو في 7 أو 8. فليست هذه قاعدة مضطردة، لا ينبغي أن يجعل هذا السن الذي كان عليه محمود رضي الله عنه قاعدة عامة وحدا فاصلا بين التمييز وما سوى التمييز. ولهذا قال الذهبي والمعتبر فيه إنما هو أهلية الفهم والتمييز، أي في أي سن حصل، في أي سن حصل. يبقى المعول عندنا مش على سن معين 5 أو 4 أو 6، لا، المعول عندنا ليس على سن معين، وإنما هو على ماذا؟ على الفهم والتمييز. متى حصل الفهم والتمييز؟ فهذا هو الذي تعلق به المسألة التي نتكلم فيها. نعم.
قال مسألة يسوغ التصرف في الإسناد بالمعنى إلى صاحب الكتاب أو الجزء، وكره بعضهم أن يزيد في ألفاظه للواجب في ذلك، وأن يزيد تاريخ سماعه وبقراءة من سمعه أنه قبل دائم على المعنى، ولا يسوغ إذا وصلت إلى الكتاب أو الجزء أن تتصرف في تغيير أثاني به ومتونه. لهذا قال شيخنا ابن وهب ينبغي أن ينظر فيه هل يحب أو مستحسن،
هل يجب أو مستحسن.
وقوى بعضهم الوجوب مع تمييزهم الرواية بالمعنى، قالوا ما له أن يغير التصنيف وهذا كلام فيه ضعف. أما إذا نقلنا من الجزء شيئا إلى خصام فينا وتخالي فينا إنه ليس في ذلك تغيير التصنيف الأول، ولا يسوغ تغيير ذلك إلا في تفصيل الحديث أو في جمع أحاديث مفرقة إسنادها واحد ويقال فيه وبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا ذكر لبعض المسائل والتفريعات المتعلقة بالتحمل والأداء. المسألة الأولى معنا، قال يسوغ التصرف في الإسناد بالمعنى إلى صاحب الكتاب أو الجزء، يعني إذا كان بينك وبين صاحب كتاب أو جزء إسناد، يعني أنت الآن تروي صحيح البخاري مثلا، هذا كتاب من كتب الحديث، بينك وبينه إسناد، ففيما بينك وبين البخاري الذي هو صاحب الكتاب الذي هو مؤلف الكتاب يجوز لك أن تتصرف في إسنادك بالمعنى، يعني مثلا بينك وبينه شيخ يقال له مثلا محمد ابن عبد الله السكندري مثلا، يجوز لك أن تقول حدثنا السكندري لو أنك سمعته منه يعني، أو إذا كان بطريق الإجازة كما هو الشائع يجوز لك أن تقول أنبأني السكندري، لا يجب عليك أن تقول فلان ابن فلان ونسبته وأن تذكر نسبته وكنيته ولقبه، لا يجب عليك هذا، واضح؟ فالإسناد أمامك على صفة معينة موجود سواء كان حصولك على الكتاب بطريق الإجازة أو بغيرها، فالإسناد أمامك يجوز لك أن تتصرف في الإسناد، يجوز لك أن تغير شيئا فيه، يجوز لك أن تحذف لقبا أن تحذف كنية، هذا لا بأس به. قال وكره بعضهم أن يزيد في ألقاب الرواة في ذلك وأن يزيد تاريخ سماعهم وبقراءة من سمعوا لأنه قدر زائد على المعنى. فهذا مفرع على جواز التغيير بالصورة التي شرحناها، احنا قلنا ايه، يجوز التصرف بالمعنى. طيب ما هو قدر زائد على التصرف بالمعنى منعه بعض العلماء اقتصارا على رعاية الحاجة، يعني كأنهم قالوا الحاجة قد تدعو إلى التصرف في الإسناد بالمعنى على الوجه الذي ذكرته. طيب الحاجة تقدر بقدرها ولا تتعدى موردها، فما فوق ذلك مما لا حاجة فيه لا داعي له، فمما لا حاجة فيه مثلا الزيادة في ألقاب الرواة، يعني هو زي المثال الذي ذكرته لك آنفا، لا ينبغي لك أن تقول العلامة الشيخ المحدث إلى آخره، ما في داعي لهذا سواء كان في شيخك أو في من فوقه في الإسناد. كذلك تاريخ السماع أنه سمع في سنة كذا في يوم كذا، هذا لا حاجة له. كذلك بقراءة من سمع، لو أنه سمع بطريق القراءة يعني قرئ على الشيخ وهو يسمع، ففي أثناء الإسناد مثلا أن فلانا سمع على شيخه بقراءة فلان، لا، ممكن يبقى موجود في الإسناد من خلال هذا الشيخ أنه قرئ على فلان وهو يسمع، مش لازم يحط بقراءة مين، من القارئ، لا يلزم. طب أنت تزيد هذا، أنت تزيد القارئ، لا، لا يلزم أن تزيده ولا حاجة لهذا. ليه؟ لأن هذا كله قدر زائد على المعنى، يعني قدر لا حاجة فيه. ولكن جرى على زيادة ذلك كثير من الرواة والمحدثين على سبيل الفائدة على سبيل البيان، يعني مثلا قضية تاريخ السماع قد يستفاد بها في بعض الأحيان أنه سمع الكتاب الفلاني في وقت كذا في سنة كذا، هذا قد يستفاد منه وقد يحتاج إليه، واضح؟ فهذا لا بأس به، ولهذا كثيرا ما تجد هذا في أسانيد الكتب والأجزاء، موجود هذا بكثرة في الأسانيد والطرق، واضح؟ فكراهة بعض العلماء لذلك فيها نظر، والصواب أنه لا بأس بذلك إن شاء الله تعالى، لا سيما إذا دعت الحاجة إليه. طيب هذا في الإسناد الذي بينك وبين مؤلف الكتاب. طيب الكتاب نفسه، قال ولا يسوغ إذا وصلت إلى الكتاب أو الجزء أن تتصرف في تغيير أسانيده ومتونه. يبقى الكتاب نفسه اللي هو مثلا صحيح البخاري، هل يجوز لك أن تتصرف في نفس الأسانيد أو في نفس المتون بالمعنى؟ إن أنت تعمل في نفس الكتاب اللي أنت عملته في إسنادك له، هل يجوز؟ يقول لا يسوغ. ولهذا قال شيخنا ابن وهب اللي هو ابن دقيق العيد: ينبغي أن ينظر فيه هل يجب أم هو مستحسن، يعني عدم التصرف هذا، عدم التصرف هذا في داخل الكتاب، في أسانيد الكتاب أو متونه، هل هو واجب أم فقط مستحب؟ قال: وقوى بعضهم الوجوب مع تجويزهم الرواية بالمعنى، وقالوا: ما له أن يغير التصنيف. يعني بعض العلماء قال إنه يجب عدم التصرف في أسانيد الكتاب ومتونه، مع أنهم جوزوا الرواية بالمعنى، يعني يجوز لك أن أنت تروي بالمعنى حديثا من خلال الكتاب الذي أخذت منه الحديث، يعني أنت حديث وقفت عليه في صحيح البخاري ترويه بالمعنى ماشي، بالشرط كما سنذكر إن شاء الله تعالى. لكن لا يجوز لك أن أنت في روايتك لنفس الكتاب أنك تغير الأسانيد والمتون. والذهب يقول هذا كلام فيه ضعف. ليه؟ لأن القياس هنا له حظ من القوة، يعني أنت الآن يسوغ لك أن تروي الحديث بالمعنى لو أنك أخذته من الكتاب. طيب، ما الفرق بين هذا وبين تغييرك للمعنى في نفس الكتاب؟ القياس هنا له حظ من القوة، لأجل هذا قال الذهبي هذا كلام فيه ضعف. لكن الأصوب إن شاء الله تعالى أنه فرق بين رواية الحديث وبين التعامل مع الكتاب المصنف الذي جاء فيه الحديث، هذا هو الأولى بالصواب إن شاء الله تعالى. وبه جزم ابن الصلاح في مقدمته: يفرق بين روايتك للحديث وبين تعاملك مع الكتاب الذي جاء فيه الحديث. كما ذكرت آنفا، لو أنت حتروي حديث قرأته من صحيح البخاري مثلا، يجوز لك أن ترويه بالمعنى بالشرط الذي سنبينه، لكن في تعاملك أنت مع الكتاب، لو أنك مثلا ستنسخ الكتاب مثلا، أو لو أنك ستقرأه على الناس، ستحدث به الناس عليكم السلام، لا، الصواب في هذه الحالة إن الأمر يختلف، لا يجوز لك في هذه الحالة أن تروي بالمعنى وانت ماسك صحيح البخاري كده وبتقرأه على الناس، تغير بالمعنى في الأسانيد والمتون، لا. طيب، ما الدليل على هذا التفريق؟ الدليل أن الرواية بالمعنى في الموطن الذي ذكرناه إنما جازت لمشقة ضبط الألفاظ، يعني أنت علشان تضبط اللفظ في الصورة اللي احنا ذكرناها دي، أنت بتروي حديث مثلا، تستشهد بحديث في كتاب، يعني أنت مثلا بتكتب كتاب أو بتكتب بحث وبتستشهد بحديث، أو تأتي إلى أحد إخوانك تحدثه بالحديث، أو تأتي إلى أحد الناس تحدثه بالحديث، ضبط اللفظ في هذه الحالة لا سيما لو أنت هتحدث من الحفظ فيه مشقة، صحيح ولا لا؟ لأجل هذا جازت الرواية بالمعنى. وأما عند تحديثك بالكتاب، طب ما هو الكتاب قدامك هو، هتحدث بالمعنى ليه؟ اتضح الفرق الآن؟ فالصواب التفريق بين الصورتين، فرق بين روايتك للحديث وبين تعاملك مع الكتاب الذي ذكر فيه إيه؟ الحديث. وهذا كله بخلاف صورة أخرى. قال الذهبي: أما إذا نقلنا من الجزء شيئا إلى تصانيفنا وتخارجنا فإنه ليس في ذلك تغيير للتصنيف الأول. يعني أنت قدامك صحيح البخاري هو، بتنقل منه الحديث لكتاب أنت بتكتبه، بحث أنت بتكتبه، أو رسالة بتكتبها، لما تنقل الحديث من هنا لهنا هل أنت غيرت أصل صحيح البخاري؟ ما غيرتوش. ولهذا يجوز لك في هذه الحالة أن تروي بالمعنى، تمام؟ يبقى فرق بين روايتك للحديث وبين إيه؟ تحديثك بالكتاب أو تعاملك مع الكتاب الذي خرج فيه الحديث. قال: قلت: ولا يسوغ تغيير ذلك إلا في تقطيع حديث أو في جمع أحاديث مفرقة إسنادها واحد فيقال فيه وبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. دي صورة مشهورة جدا، اللي هي صورة تقطيع الأحاديث، يعني أنا عندي حديث مطول، هل يجوز لي أن أقطعه فأذكر بعضه في موطن وبعضه في موطن، يعني أخذ حتة في الموطن الفلاني وحتة أو قطعة في الموطن الفلاني، ينفع الكلام ده ولا ما ينفعش؟ الصواب الجواز من غير إشكال، وأشهر من فعل ذلك الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيح. طيب صورة أخرى جمع أحاديث مفرقة إسنادها واحد، يعني أنا عندي إسناد واحد يروى به أحاديث متعددة، زي ما نسخة هتيجي معنا اسمها نسخة همام بن منبه ستأتي معنا بعد قليل. هذه النسخة رويت بها أحاديث متعددة بإسناد واحد، طب تعمل إيه؟ هل يجب عليك أن تذكر قبل كل حديث نفس الإسناد؟ يعني تذكر الإسناد وبعدين المتن وبعدين الإسناد وبعدين المتن، ما هو إسناد واحد فقط، هل يجب عليك هذا؟ لا، لا يجب، بل يجوز لك أن تذكر المتن الأول ثم تقول إذا أردت أن تذكر الثاني وبه، يعني بالإسناد المتقدم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، تمام؟ فهذا جائز لا بأس به. وأشهر من فعل ذلك أيضا الإمام البخاري رحمه الله تعالى في نسخة همام بن منبه وفي غيرها. وأما مسلم فله تصرف آخر سيأتي معنا بعد قليل. نعم.
قال مسألة: سمح بعضهم أن يقول سمعت فلانا فيما قرأه عليه أو يقرأه عليه الغير، وهذا خلاف الاصطلاح أو من باب الرواية بالمعنى، منه قول المؤرخين سمع فلانا وفلانا.
المسألة الثانية ما يتعلق بصيغ الأداء، وقد تكلمنا على هذا تفصيلا في المجلس الماضي. فمن صيغ الأداء التعبير بالسماع، احنا قلنا التعبير بالسماع ده متى يكون؟ امتى تقول سمعت او حدثنا؟ اذا كان عند السماع من لفظ الشيخ، يعني اذا كان الشيخ بيقرأ وانت ايه بتسمع. طب هل يجوز التعبير بالسماع في صورة العكس اللي هي صورة القراءة اللي احنا بنستعمل فيها ايه اخبرنا؟ طب هل يجوز لما تستعمل اخبرنا في القراءة تستعمل حدثنا برضو او سمعت؟ يقول: تسمح بعضهم في ذلك. قال: وهذا خلاف الاصطلاح أو من باب الرواية بالمعنى. ليه خلاف الاصطلاح؟ لأن احنا قلنا إن حدثنا أو سمعت يبقى لازم تكون أنت سمعت، لازم تكون الصورة أن الشيخ يقرأ وأنت تسمع، لأن سمعت ما تحتملش غير كده. إنما أخبرنا تجوز مع السماع وتجوز مع الإيه؟ مع القراءة. أنبأنا تجوز مع السماع وتجوز مع القراءة، والجميع يجوز مع الإجازة، مفيش مشكلة. لكن سمعت طبعا ما ينفعش، احنا نتكلم على أخبرنا وإيه وأنبأنا، تمام؟ إنما السماع خصوصا لما تقول حدثنا أو سمعت، هذا لا يحتمل إلا سماعك من لفظ الإيه؟ من لفظ الشيخ. علشان كده ما ينفعش إن أنت تقول حدثنا أو سمعت في القراءة، لأن أنت لا سمعت ولا هو إيه حدثك، مش كده ولا لأ؟ فلازم يكون في دقة في المسألة دي. ومنه قول المؤرخين سمع فلانا وفلانا، يعني لما يذكر في التراجم، لما يذكر شيوخ الراوي سمع فلانا وسمع فلانا، هل يقصد بكلمة السماع هنا السماع الحقيقي الاصطلاحي اللي هو السماع من اللفظ؟ لا، بالذات في المتأخرين. المتأخرين عندهم ايه توسع في ذلك، لأن السماع في الأعصر المتأخرة قل، مجالس السماع قلت بالقياس طبعا إلى ما كان عليه الأولون. فلما يقولوا سمع فلانا وفلانا يقصدون بذلك إيه؟ ذكر مشايخه فقط، يعني المشايخ الذين تلقى هو عنهم، تلقى هو عنهم بطريق إيه؟ بطريق سماع ماشي، بطريق إجازة ماشي، أيا كان. واضح؟ نعم.
قال: أفرد حديثا من مثل نسخة همام أو نسخة أبي مسلم، فإن حافظ على العبارة جاز وثاقا، وما يقول مسلم ذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا فالمحققون على التصريح السائل.
هذه المسألة التي تكلمنا منها، التي تكلمنا فيها آنفا، يبقى عندنا مجموعة من الأحاديث تروى بإسناد واحد. نسخة همام دي اللي هي إيه؟ نسخة همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ده إسناد واحد أهو، ولكن الإسناد ده تروى به متون متعددة. طيب تعمل إيه؟ يجوز لك كما ذكرنا آنفا، ويجوز وثاقا أن تصنع كما صنع مسلم رحمه الله. مسلم رحمه الله كان عنده احتياط في هذه المسألة، كان يصنع إيه؟ كان يذكر إسناده إلى همام بن منبه عن أبي هريرة فذكر أحاديث منها، يعني عايز يقول إن الإسناد ده اللي هو همام عن أبي هريرة ما بيرواش به متن واحد بس، لا بيروى به متون متعددة، فذكر أحاديث منها، فكان يتحرى هذا في كل متن يذكره يتبع هذه الايه النسخة، وهذا على سبيل الاحتياط ليس على سبيل الوجود. نعم.
ولا مسألة اختصار الحديث وتقطيعه جائز إذا لم يقل معنى، ومن التخصيص تقديم متن سمعه على الإسناد والعكس، أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الندم التوبة أخبرنا به فلان عن فلان.
سبق الكلام على اختصار الحديث وتقطيعه، والشرط هنا إذا لم يخل بالمعنى، هذا هو الشرط، الاختصار والتقطيع كما ذكرناه آنفا، أن يذكر قطعة في موطن وقطعة في موطن، هذا كله لا بأس به، ولكن الشرط إيه؟ عدم الإخلال بالمعنى، وهذا هو شرط رواية المعنى بشكل عام، يجوز لك أن تروي بالمعنى إذا لم يكن فيه تغيير للإيه؟ للمعنى، إذا أصبت المعنى المراد فلا بأس، وعلى هذا كان جمهور السلف لمشقة ضبط الألفاظ. وبهذا الشرط يعلم أنه لا تجوز الرواية بالمعنى إلا لمن كان فاهما للإيه؟ للمعاني، إذا كان عالما بها وعالما بما يحيلها ويغيرها، وأما إذا كان جاهلا بذلك فلا يجوز له أن يروي بالمعنى قولا واحدا. يبقى الصورة اللي معانا دلوقتي تقطيع الحديث ذكرناه آنفا، اختصار الحديث يبقى الحديث مطول وانت تختصره، ما هو الاختصار ده عبارة عن إيه؟ إن أنت بتلخص المعنى، بتلخص معنى الرواية، فلا بد في ذلك أن تكون عالما بماذا؟ بالمعنى. ومن الصور أيضا تقديم المتن على الإسناد، هو الأصل إن الإسناد الأول ولا المتن الأول؟ الإسناد الأول. طب ممكن تعمل العكس؟ ممكن تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، يبقى أنت ذكرت إيه دلوقتي؟ المتن، وبعد كده تقول حدثنا به فلان عن فلان عن فلان، ما فيش مشكلة. نعم.
قال مسألة إذا ساق حديثا بإسناد ثم أتبعه بإسناد آخر وقال مثله، هذا يجوز للحاكم المميز بالألفاظ، إن اختلف اللفظ قال نحوه أو قال بمعناه أو بنحو منه.
هذه من المسائل الدقيقة التي نبه عليها العلماء في مراعاة الألفاظ والمعاني، يعني ذكرت حديثا بإسناد ثم أتبعته بإسناد آخر لنفس الحديث لنفس المتن بس بطريق آخر بإسناد آخر، طيب المتن ده إن كان مشابها للمتن الأول من كل وجه فإنك تقول مثله، يبقى كلمة مثله دي معناها إيه؟ معناها إن المتن ده زي المتن ده بالضبط. طب إذا كان في تغيير، حتى عند بعض المحدثين حتى لو تغيير يسير، حتى لو تغيير في بعض الكلمات أو بزيادة أو بنقص مثلا أو مثلها، معذرة بتقديم أو تأخير أو شيء من هذا، فكانوا يقولون نحوه، يبقى فرق بين مثله ونحوه. مثله دي يعني إيه؟ يعني المتن واحد ما فيش اختلاف خالص، إنما نحوه يعني في اختلاف في المعنى، في اختلاف في اللفظ، ولكن المعنى إيه؟ واحد. نعم.
قال مسألة إذا قال حدثنا فلان مذاكرة دل على وهم ما، المذاكرة يتسمح فيها، ومن التساهل السماع غير مقابلة، إن كان كثير الغلط لم يجوز، وإن جوزنا ذلك فيصح فيما صح من الغلط دون المغلوط، نظر الغلط في المحتمل، لكن لا يجوز له فيما بعد أن يحدث من أصل شيخه.
المذاكرة معناها المراجعة، المذاكرة معناها المراجعة، ومجالس المذاكرة عند المحدثين هي المجالس التي كانوا يقعدون فيها لمراجعة محفوظاتهم وإفادة بعضهم بعضا. يعني إيه الكلام ده؟ يعني أنا دلوقتي أجلس مع أخ من إخواني في مجلس لمراجعة العلم، وده بيحصل ولا لا؟ بيحصل، ده اسمه مجلس مذاكرة. يعني ايه مجلس مذاكرة؟ يعني بنذاكر زي ما احنا بنقول كده، انا اتي بما عندي وانت تأتي بما عندك، ونراجع المحفوظات ونراجع المعلومات. فده كان بيتم عند المحدثين في صورة الاسانيد والمتون، يجلس فلان وفلان، يأتي الاول بما عنده من الاحاديث، حدثنا فلان عن فلان أو فلان عن فلان بكذا، ويذكر ما عنده، يبقى في مراجعة للمحفوظات وفي إفادة. يعني إيه إفادة؟ يعني يجلس محمد مع أحمد يأتي محمد بأشياء ليست عند أحمد والعكس، يبقى دي اسمها إيه؟ إفادة. طيب مجالس المذاكرة عند المحدثين كان من سمتها التساهل. ليه؟ أولا لأن هذه المجالس غرضها كما ذكرت الإفادة والمراجعة، فليس فيها شيء من الاحتجاج. يعني الأحاديث اللي كانت بتذكر ما كانتش بتذكر على سبيل الاحتجاج، دي كانت بتذكر على سبيل المراجعة. يعني إيه الكلام ده؟ يعني ممكن يذكر فيها الضعيف، وممكن يذكر فيها الواهي والمطروح، بل يذكر فيها حتى الموضوع كمان على سبيل التنبيه، على سبيل ذكر ما عند الرجل من المرويات، على سبيل الإفادة. هذه واحدة. والثانية أن هذه المجالس كان من عادتها ذكر الغرائب، وهذا يرجع إلى الأول. ذكر الغرائب يعني إيه الغرائب؟ يعني الأحاديث الغريبة غير المشهورة، الأحاديث التي يتفرد بها الرواه والمشايخ. وهذا كان عادة غالبة للمحدثين على سبيل بيان الاعتناء بمثل هذه الأشياء، إنه عنده أحاديث يتفرد بها، وعنده بعض الأشياء النادرة التي لم يسمعها غيره أو لم يعرفها غيره، فكانت مجالا للإيه؟ للمفاخرة في مثل هذا المقام. يبقى لما نقول التحديث في المذاكرة فهذا لا يعول عليه كثيرا، لأن مجالس المذاكرة يتسامح فيها عند العلماء ويتساهل فيها، فإذا وجدت الحديث أمامك على سبيل المذاكرة فإنك لا تعول عليه، لا تعول عليه من ناحية الاحتجاج. واضح؟ طيب من التساهل أيضا السماع من غير مقابلة، يعني يسمع من الشيخ وليس معتنيا بالكتابة، أو هو في كتابته ليس متحفظا، ثم لا يعرض ما كتبه على أصل شيخه. ما هو الشيخ عنده أصل يحدث منه، إن كان يحدث من الكتاب مثلا، أو إن كان كتابه عنده وهو يحدث من حفظه، يبقى في أصل موجوده. طيب الأصل ده ينبغي لك أن تطابق عليه، ينبغي لك أن تقابل عليه. طب واحد ما عملش كده، ده تساهل. ليه؟ لأن الشيخ دلوقتي حدث بمئة حديث، طب أنت هتطبقهم إزاي؟ كان زمان حاجة اسمها مجالس الإملاء، وهذا سيأتي معنا بعد قليل إن شاء الله تعالى. مجالس الإملاء دي الأمر فيها بيكون محرر ومتقن. ليه؟ لأن الكلام بيكرر مرة واثنين وثلاثة. وفي حاجة اسمها مستملي، اللي هو المبلغ اللي بيبلغ كلام الشيخ للطلبة، وبيكون فيه تأني وإتقان. إنما لما يبقى تحديث مش إملاء، في فرق بين التحديث والإملاء. التحديث يعني أنا أحدث سردا مباشرة، إنما الإملاء يعني بتأنى في الكلام. خلاص؟ يبقى لما يبقى الأمر في صورة مجالس تحديث فقط، في هذه الحالة يكون الضبط قليلا من ناحية المتلقي، هيبقى صعب، هيضبط إزاي؟ فلا بد له عندئذ من المقابلة. فلو أنه حدث من غير مقابلة لعد هذا تساهلا، لعد هذا تساهلا، ويكثر فيه الغلط، يكون مظنة للغلط والوهم. قال وإن جوزنا ذلك، قال فإن كان كثير الغلط لم يجز. يعني إن كان الشخص المتلقي ده كثير الغلط ليس عنده تحفظ، فهذا بطبيعة الحال إيه؟ لا يجوز. وإن جوزنا ذلك فيصح فيما صح من الغلط دون المغلوط. هذه العبارة لم تتضح لي والله تعالى أعلم، لعل المقصود بها أنه لو غلط عليه فأصاب الصواب، يعني هو غلط على الشيخ فأصاب. ممكن يكون الشيخ حدث بالرواية خطأ، فهو غلط عليه فأصاب الحقيقة في نفس الأمر، يعني أصاب الصواب والحق في نفس الأمر. غلط في المتن مثلا، غلط في المتن، فالشيخ حدث بالمتن غلط، عمل تقديم وتأخير، زي ما قلنا قبل كده في المقلوب، حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. فالشيخ لما حدث بالمتن حدث بيه كده، فهو راح وهو كاتب عمل ايه؟ حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، فهو كده اصاب الصوابه. لكن هو في الحقيقة غلط على الشيخ ولا ما غلطش؟ هو غلط، لكن في نفس الامر ايه؟ اصاب الحق. أصاب الصواب، فهذا يحتمل، لعل هذا هو مراد الذهبي والله تعالى أعلم. قال: وإن نادر الغلط فمحتمل، يعني إن كان الغلط نادر، ومن يسلم من الغلط؟ سواء كان في التحديث ولا في السماع ولا في القراءة ولا في كذا، من يسلم من الغلط؟ فالقاعدة عندنا أن الغلط النادر محتمل، الغلط النادر، الغلط القليل، لا سيما إن كان الراوي مكثرا وضابطا، فهذا يحتمل له من غير إشكال. قال: لكن لا يجوز له فيما بعد أن يحدث من أصل شيخه. يعني على كل الأحوال لا يجوز له أن يحدث من الأصل. ليه؟ لأنه لم يقابل، لم يقابل على الأصل. إزاي يحدث من الأصل وهو لم يقابل عليه؟ إلا في صورة واحدة، وهي صورة الإجازة. لو أن الشيخ أجاز له مروية، أجاز له أصله، يبقى في الحالة دي يجوز له أن يحدث من الأصل إذا حصل عليه أو على نسخته. نعم.
قال: آداب المحدث تصحيح النية من طالب العلم المتعين. من طلب الحديث لمكاثرة أو مكاثرة أو ليروى أو ليروي أو ليتناول الوظائف أو ليثنى عليه وعلى معرفته فقد خسر. من طلبه لله وللعمل به وللقربة بكثرة الصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم لنفع الناس فقد فاز. إن كانت المنية ممزوجة بالأمرين فالحكم للغالب. إن كان طلبه لفرط المحبة فيه مع قطع النظر عن الأجر وعن بني آدم فهذا كثيرا ما يعتري طلبة العلوم على النية أن يرزقها الله بعد. أيضا من طلب العلم للآخرة كسره العلم وخشع لله.
عندي كساه العلم خشية لله، كساه العلم خشية لله. طيب.
قال: واستكان وتواضع. ومن طلبه للدنيا تكبر به وتكثر وتجبر وازدرى بالمسلمين العامة، وكان عاقبة أمره إلى سفال وحقارة. فليحتسب المحدث بحديثه رجاء الدخول في قوله صلى الله عليه وسلم: قدر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها إلى من لم يسمعها.
هذا فصل عقده للكلام على آداب المحدث، وهذه عادة أهل العلم في كتب المصطلح، لأنهم يتحدثون عن العلم الذي يضبط به حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن العلم لابد له من آداب. فطالما أنهم يتكلمون على القواعد المتعلقة بالمحدث وطالب الحديث، فلا بد لهم أن يتكلموا على الآداب التي يحتاجها المحدث وطالب الحديث. ولسنا نتكلم على الآداب التي هي من قبيل المستحبات أو التكميليات، بل منها ما يكون واجبا، وهذا أمر ينبغي لك أن تنتبه له. فالآداب ليست مستحبة دائما، بل منها ما يكون واجبا فرضا متعينا. فبدأ أولا بالإخلاص وتصحيح النية، وهذا أم الآداب وأعظمها وأوجبها على الإطلاق، بل هو أصل الدين وشرط العمل الصالح بشكل عام. لا بد من الإخلاص في العمل الصالح والتعبد لله عز وجل، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فلا بد من هذا، لا سيما في طلب العلم ولا سيما في طلب الحديث. قال: فمن طلب الحديث للمكاثرة أو المفاخرة أو ليروي، يعني حتى يحدث الناس حتى يكون راوية محدثا، أو ليتناول الوظائف أو ليثنى عليه وعلى معرفته، فقد خسر. لماذا؟ لأن هذا كله مناف للإخلاص، والنية إذا كانت لغير الله تعالى فقد حبط العمل والعياذ بالله. قال: وإن طلبه لله وللعمل به وللقربة بكثرة الصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم ولنفع الناس فقد فاز. وإن كانت النية ممزوجة بالأمرين فالحكم للغالب. أقول: ولكن يخشى عليه، لأن عندنا بعض النصوص التي هي صريحة في أن النية إذا زاحمها شيء لغير الله تعالى لم يقبل العمل، كالحديث الذي أخرجه مسلم، الحديث القدسي الذي يقول فيه الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. ويصحح بعض العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يغزو يلتمس الأجر والذكر، يلتمس الأجر من الله والذكر عند الناس، فقال صلى الله عليه وسلم لا شيء له. فالتشريك في النية على ما تقتضيه ظواهر هذه النصوص يحبط العمل كذلك، فالذي يشرك في نيته نسأل الله السلامة والعافية يخشى عليه، يخشى عليه أن يحبط عمله بالكلية ويصير كما لو وجهه من الأساس إلى غير الله عز وجل. لكن لا بد أن نفرق بين التشريك في النية، بين التشريك في أصل النية، وبين التشريك العارض الذي يجيء للعبد. يعني إيش هذا الكلام؟ يعني الذي تكلمنا فيه آنفا هو التشريك في أصل النية، هو التشريك في أصل النية، يعني نيته من الأصل فيها تشريك، يعمل العمل أصالة لله ولغير الله، فهذا هو الذي تكلمنا فيه. وأما الذي يعمل العمل أصالة لله عز وجل ولكن تطرأ عليه بعض المكدرات، تطرأ عليه بعض النيات المغايرة، فهذا إن دفعها ولم يستقر إليها لم يضره ذلك إن شاء الله، ولا يكاد يسلم من ذلك أحد. الشخص يعمل العمل لله تعالى ثم يعرض عليه شيء من حظ النفس، لا يسلم من هذا أحد، ولكنه مطالب بماذا؟ بمجاهدة نفسه وعدم الركون إلى هذه النية الطارئة، فلو فعل ذلك لم يضره إن شاء الله. قال وإن كان طلبه لفرط المحبة فيه مع قطع النظر عن الأجر وعن بني آدم، يبقى دي صورة ليس فيها نية لله عز وجل ولا نية لغير الله، يعني يعمل العمل لا لله ولا لغير الله، ولكن يعمله محبة له، يطلب العلم لأنه يحب العلم، يطلب الحديث لأنه يحب الحديث، واضح؟ فليس في نيته إخلاص ولا منافاة للإخلاص. ما حكم هذا؟ طبعا حكم من ناحية العمل أنه لا يقبل طبعا بطبيعة الحال، لكن صورته التي نتحدث عنها هنا أن هذا كثيرا ما يعتري طلبة العلوم، فلعل النية يرزقها الله بعد. وهذا هو الذي وقع لغير واحد من السلف، كما تعرفون أنهم قالوا طلبنا العلم لغير الله ثم رزق الله النية بعد، أو قالوا طلبنا العلم بغير نية ثم رزق الله النية بعد. فهذا كثيرا ما يقع، يدخل طالب العلم في الطلب بغير استحضار للنية، ليس في قلبه نية أصلا، فهذا لعل الله تبارك وتعالى أن يرزقه النية فيما بعد، فلا ينبغي له أن يدع الطلب، ولا ينبغي له أن يفتر عن مواصلته، بل يستعين بالله عز وجل والنية ستأتي من بعد. قال وأيضا فمن طلب العلم للآخرة كساه العلم خشية لله واستكان وتواضع، ومن طلبه للدنيا تكبر به وتكثر وتجبر وازدرى بالمسلمين العامة وكان عاقبة أمره إلى سفال وحقار. وهذا تحدثنا عنه تفصيلا والحمد لله في فضل علم السلف على علم الخلف، فلا حاجة للتكرار، وإنما ننبه هنا على اقتضاء العلم العمل وعلى موافقة الظاهر للباطن، وأن الظاهر يستدل به على الباطن. فالمصنف هنا يقول من طلب العلم للآخرة كساه العلم خشية لله واستكان وتواضع، فنحن نستدل على الإخلاص الذي هو أمر باطن بصلاح الظاهر. فإذا رأيت طالب العلم خاشعا مستكينا متواضعا عارفا لقدر نفسه لا يتكبر ولا يتجبر، فاعلم أن هذا دلالة على إخلاصه، اعلم أنه في باطن الأمر مخلص إن شاء الله تعالى. والعكس بالعكس، إذا رأيته متكبرا متجبرا يحتقر الناس ويتعالى عليهم ولا يقبل الحق ولا ينصاع له، بل يتعصب لنفسه ولهواه، فاعلم أن طلبه إنما هو لغير الله. هذه قرينة يستدل بها على ماذا؟ على انتفاء الإخلاص في القلب، نسأل الله السلام. قال فليحتسب المحدث بحديثه رجاء الدخول في قوله صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها إلى من لم يسمعها. تأمل كيف علق الفضل بمجرد ماذا؟ بمجرد التبليغ، وإن لم تكن عالما بالمعنى، وإن لم تكن فقيها فيه، وإن لم تكن من العلماء العارفين، مجرد بلاغ حديث النبي عليه الصلاة والسلام فيه هذه الفضيلة العظيمة، وشرط الفضيلة عموما الإخلاص. نعم.
قال وليبذل نفسه طلب الاختيار لا سيما اذا تقدم، وليمتنع مع الهرم وتغير الذهن، وليعهد الى اهله واخوانه حال صحته انكم متى رايتموني تغيرت فامنعوني من الزوايا، وحفظ وله احاديث معدوده قد ادمن في ذربتها فلا باس بتحديثه بها زمنا.
عندي اتقن روايتها. طيب.
فلا بأس بتحديثه بها زمن تغيره، ولا بأس بأن يجيز مروياته حال تغيره، فإن أصوله مضبوطة ما تغيرت، وهو فقد وعى ما أجاز. فقد وعى.
لا لا، فقد وعى. عندك مشكولة هكذا؟ سبحان الله، غلط شديد.
فإن اختلط وخلف امتنع من أخذ الإجازة منه، ومن الأدب أن لا يحدث مع وجوده.
اشتمل هذا على بعض المسائل. المسألة الأولى يقول وليبذل نفسه للطلبة الأخيار، هذا أيضا من الآداب المهمة لطالب العلم، لا سيما إذا صار داعية متكلما في دين الله عز وجل. نتكلم على هذا بشكل عام، سواء تكلمنا على حديث النبي عليه الصلاة والسلام أم غيره. فالعالم أو المعلم يبذل نفسه للطلاب، يبذل نفسه للطلاب، يتابعهم، يحرص عليهم، يوجههم، يراجع ما هم فيه، يتفقد أحوالهم. ففرق بين هذا وبين الاحتجاب، هؤلاء الذين يحتجبون عن الطلاب، وكلما تكلمهم مشغول مشغول. سبحان الله، تعلمت العلم حتى تقول بأخره مشغول، تعلمت العلم لأجل هذا؟ فالله المستعان، هؤلاء في الحقيقة يخشى أن يكونوا إنما تعلموا لأنفسهم حتى يقولوا في نهاية أمرهم مشغولون. هذا غلط. ومهما كانت المشاغل، فالإنسان إذا صدق الله تعالى فإن الله يصدقه ويفتح عليه ويبارك له في وقته وجهده وصحته، فالله المستعان. فمن آداب العلماء والمعلمين الذين هم على الإخلاص والاستقامة حقا أنهم يبذلون أنفسهم للطلاب. والبذل هنا، تأمل في عبارة الذهبي، إنما يكون للطلاب الأخيار، فليس لجميع الطلاب. لا يفهم من هذا الكلام أن المعلم يبذل نفسه لكل من هب ودب، وللطلاب الذين ليس عندهم ملكة وليس عندهم أهلية لتحمل العلم وتعليمه الناس، بل إنه إذا بذل نفسه لأمثال هؤلاء يكون قد وضع الشيء في غير موضعه، صحيح ولا لا؟ ويكون قد أضر بنفسه وبهذا الذي قد بذل نفسه له، لأنه يكون قد صدره في غير موطنه وفي غير محله، فهذا يضره ولا ينفعه؟ يضر. فالإنسان بارك الله فيكم لابد أن يكون عنده نظرة صحيحة، ولابد أن يكون عنده حكمة، ولابد أن يضع الشيء في موضعه. وأما هؤلاء المتساهلون الذين يسايرون جميع الطلاب كأنهم أصدقاؤهم أو أخلاؤهم، والله هذا موجود للأسف، يصادق كل أحد، يعني حتى يتعامل مع الطلاب كأنهم أصدقاؤه، هذا غلط. إن كان ولابد أن يقع شيء من هذا، ولابد أن تكون هناك مسافة، وهي مسافة الاحترام والتقدير، لا مسافة الكبر والعياذ بالله، لكن لابد أن تكون هناك مسافة حتى مع الطلاب الأخيار، حتى مع الطلاب المصطفين الذين هم من خاصة الطلاب، لابد أن تكون هذه المسافة. وأما الذين يتنازلون مع عموم الطلاب ويتنازلون حتى عن هذه المسافات ويتعاملون تعاملا فيه إسفاف، فهذا كله غلط، ما ينبغي أبدا. قال لا سيما إذا تفرد، لا سيما إذا احتاج الناس إليه، لا سيما إذا كان وحده. لا نقول وحده على مستوى العالم، يعني ما في أحد يتكلم في العلم أصلا غيره، لا، وإنما يتفرد في بلده، في قريته، في حيه، في المنطقة التي يسكن فيها، هذا هو المقصود. فحتى وإن كان كذلك فقد صدق عليه أنه متفرد حتى في موطنه الذي يسكن فيه. قال وليمتنع مع الهرم وتغير الذهن، هذه مسألة مهمة وهي مسألة الفرق بين التغير والاختلاط. الاختلاط هو فساد العقل والخرف، وأما التغير فهو ما يكون من سوء الحفظ أو النسيان. فليس كل متغير مختلطا. والذهبي رحمه الله من أكثر من يتكلم في ذلك ويبين الفرق، حتى في التراجم وفي ذكر أحوال الرجال، وكثيرا ما يرد على الذين يرمون بعض الرواة بالاختلاط بأنهم إنما تغيروا، هذا تجده كثيرا في كلامه وتراجمه للرجال. من أشهر هؤلاء أبو إسحاق السبيعي، لما رماه بعضهم بالاختلاط فقال الذهبي في ترجمته من الميزان: لم يختلط وإنما شاخ ونسي. ففرق عندنا بين ماذا؟ بين التغير وبين الاختلاط. فمن الآداب المهمة التي ينبغي للمحدث أن يلتفت إليها ويعتني بها الامتناع مع الهرم. الهرم الذي هو ماذا؟ كبر السن والشيخوخة. ينبغي له إذا رأى من نفسه أنه وصل إلى هذه المرحلة أن يمتنع، هذا على سبيل الاستحباب. لماذا؟ حتى لا يقع في النسيان، حتى لا يقع في الغلط. وهذا وقع لغير واحد من أكابر الرواة. ويحضرني الآن موقف لصحابي وهو زيد بن أرقم رضي الله عنه، أنه قيل له حدثنا، فقال: قد كبرنا ونسينا، والحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شديد. فهذا من الأمور المهمة. ولسنا نعني بذلك أنه لا يحدث الرجل إذا كان هرما مطلقا، لأنه حفظ عن غير واحد من أكابر الرواة أنهم كانوا يحدثون حتى بعدما تجاوزوا 100، وكانت عقولهم بفضل الله تعالى مستقيمة، لم يكن فيها شيء من التغير فضلا عن الاختلاط. فكلامنا هذا وكلام المصنف رحمه الله تعالى إنما هو على سبيل الاحتياط والاستحباب. ومن جملة هذا الاحتياط والاستحباب أنه يعهد إلى أهله وإخوانه حال صحته: أنكم متى رأيتموني تغيرت فامنعوني من الرواية. هذا أيضا على نفس المعنى، وقد وقع كذلك لغير واحد من المحدثين، مثل جرير بن حازم لما تغير منعه أولاده من التحديث. قال: فمن تغير بسوء حفظ وله أحاديث معدودة قد أتقن روايتها فلا بأس بتحديثه بها زمن تغيره. وطبعا الكلام على مسألة الاختلاط بشكل عام قد سبق معنا، وعرفنا أن الرواية ترد في زمن الاختلاط. ولكن إذا كانت هذه الرواية قد قام دليل على ضبطها فإنها تقبل ولو في حال الاختلاط. زي الصورة اللي معانا دي، الصورة اللي معانا دي فيها إيه؟ الرجل متغير حتى لو كان مختلطا وله أحاديث قد أتقن روايتها، يبقى كده العلة إيه؟ منتفية. علة رد الرواية منتفية، تبين لنا أن الرواية منضبطة وأن الرجل قد حدث بها على الاستقامة حتى وهو متغير أو مختلط، إذن تقبل ما في إشكال. ومما لا بأس به حال التغير أيضا الإجازة. لماذا؟ فإن أصوله مضبوطة ما تغيرت. هو لما بيجيز، بيجيز بإيه؟ بأصول، بكتب أو أجزاء. طب الكتب والأجزاء هتتغير؟ هل لها علاقة بالتغير ولا الاختلاط؟ قال: فإن اختلط وخرف امتنع من أخذ الإجازة منه. يعني لو وصل الأمر إلى حال الاختلاط المستحكم والخرف المستحكم امتنع من أخذ الإجازة منه لما قد يخشى عليه من التساهل، إنه هو يأتي مثلا بأشياء لم يسمعها فيجيزها على أنه قد سمعها، أو أنه يجيز بشكل مريب، يجيز مثلا لكل من هب ودب، أو يجيز بشكل فيه مخالفة للقواعد المعروفة عند العلماء، فهذا يمتنع حتى عن أخذ الإجازة منه. نعم.
قال: ومن الأدب أن لا يحدث مع وجود من هو أولى منه بسنه وإتقانه، بل يدلهم على المهم فالدين النصيحة، دلهم على معمر عملي وعلم قصورهم في إقامة مرويات العامي أصحاهم ودلهم على عارف يسمعون بقراءته أو حضر مع العامي وروى بنزول جمعا بين الحوادث.
من الأدب كذلك ألا يحدث المحدث مع وجود من هو أولى منه بسن أو إتقان. من هو أولى منه بسن يعني من هو أكبر منه سنا، من هو أولى منه بإتقان يعني أتقن منه، أحفظ منه، أقعد منه بهذا العلم، وأعلم به منه. فمن الأدب ألا يحدث المحدث مع وجود مثل هذا. ولكن شرط هذه المسألة حتى تكون على سبيل الأدب المندوب إليه المطلوب عدم الاحتياج إلى هذا الشخص، عدم الاحتياج إلى هذا الشخص. يعني إن كان هذا المحدث الذي نتكلم عليه لم يحتج إليه، لم يحتج الناس إليه، فهذا هو الذي لا يحدث تأدبا مع وجود من هو أولى منه. وأما إذا احتيج إليه فإنه يحدث ويعلم الناس ولو مع وجود من هو أكبر منه أو أعلم منه، طالما أن الحاجة إيه موجودة. وقد وقع هذا لغير واحد من السلف ومن أكابر الأئمة. فممن تصدر من ذلك الإمام مالك رحمه الله، تصدر للفتوى وشيوخه أحياء متوافرون، وهذا معلوم في ترجمته. وقد وقع هذا لغير واحد من الأئمة، كان الشافعي يفتي صغيرا، وكان أحمد يفتي صغيرا، والأمثلة كثيرة. ومما جاء في ذلك عن السلف أن ابن عباس رضي الله عنه قال لمجاهد رحمه الله وهو من تلامذته: حدث. فقال: أحدث وأنت شاهد، أحدث وأنت موجود. فقال: أليس من نعمة الله عليك أن تحدث وأنا شاهد، فإذا أخطأت قومتك. يعني هذا أيضا من المسوغات التي تسوغ تحديث الرجل مع وجود شيخه أو مع وجود من هو أولى منه. واضح؟ فالمسألة إذن ليست على إطلاقها، المسألة ليست على إطلاقها. وهذا ينبني على أمر أعم، وهو جواز تكلم الصغير في العلم. إذا كان صغيرا في سنه مثلا أو كذا، هل يجوز له أن يتكلم في العلم أصلا أم لا؟ فهذه مسألة أعم، والصحيح المقطوع به أنه يجوز له أن يصنع إذا كان لا يتجاوز حده ولا يتكلم في شيء لا دراية له به. والأمثلة على ذلك معلومة عند السلف، وهذا قد تكلم فيه العلماء وبينوا وجهه من قديم. من الأدب كذلك أن لا يحدث بشيء يرويه غيره أعلى منه. كذلك من جملة الأولوية أن يكون هناك من هو أعلى منه في الإسناد، هو يحدث بحديث أو يحدث بكتاب أو يحدث بمرويات، وهناك من يحدث بهذه المرويات بإسناد أعلى. فمن الأدب كذلك ألا يحدث مع وجود هذا الرجل الذي هو أعلى منه إيه إسنادا. كذلك عند الإحالة لابد أن تكون الإحالة على المليء، لابد أن تكون الإحالة على الأهل، لأن الدين النصيحة. لا يجوز للشخص إذا أحال طلاب العلم أو أحال المسلمين أن يحيلهم على رجل غير ثقة أو على رجل غير أهل، فإن الدين النصيحة. طيب، ها هنا صورة ذكرها الذهبي تحت هذه المسألة: فإن دلهم على معمر عامي، يعني هناك رجل له إسناد عال فهو يحيلهم عليه من باب الأولوية لأنه أعلى إسنادا، ولكنه مع ذلك عامي. يعني إيه عامي؟ يعني لا تمييز له، وهذا موجود، لأن الأسانيد بشكل عام تعطى لكل أحد، لا سيما ما يكون على قبيل الإجازة، هذا يعطى لكل أحد، حتى كان الرجل يجيز أهل عصره. واضح؟ طيب، إن كانت الإحالة على شخص هذه صفته لمجرد علو الإسناد، طيب كيف نجبر القصور فيما يتعلق بمسألة العامية هذه؟ كيف نجبر القصور؟ يقول: نصحهم ودلهم على عارف يسمعون بقراءته. يبقى يأتي الشيخ اللي هو المعمر العامي هذا، ولكن يقرأ عليه رجل عارف، يبقى هنا جبرنا القصور بإيه؟ بقراءة العارف. بل هناك ما هو فوق ذلك، أو حضر مع العامي وروى بنزول، وهذا يعني مبالغة في التجرد، إن هو يأتي الشخص نفسه يحضر مع طلابه ويروي الحديث بنزول حتى يحصل مصلحة الإتقان بالنسبة للطلاب. يبقى لو أنه فعل ذلك فجزاه الله خيرا، دي صورة عالية جدا. طيب نكمل بعد الأذان. نعم.
قال وروي أن مالكا رحمه الله كان يغتسل بالتحريم ويتبخر ويتطيب ويلبس ثيابه الحسنة ويلزم الوقار والسكينة ويصبر من يرفع صوته ويرتب الحديث.
الإمام مالك رحمه الله تعالى ممن يضرب بهم المثل في مقامنا هذا من ناحية آداب المجالس، آداب مجالس العلم. كان رحمه الله تعالى في ذلك له أدب خاص وطريقة خاصة تروى في كتب العلم منسوبة إليه حتى يقتدي به فيها أهل العلم وطلابه. هذا كله على الاستحباب والندب، يستحب لك أن تغتسل وتتطهر وتتطيب إلى آخر ما ذكر عن الإمام رحمه الله تعالى، هذا في مجالس العلم عموما وفي مجالس الحديث خصوصا التي يحدث فيها بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
ولو قد تسمح الناس في هذه الأعصار بالإسراع المذموم الذي يخفى معه بعض الألفاظ، سماع هكذا لا ميزة له على الإجازة، بل الإجازة صدق. وقولك سمعت أو قرأت هذا الجزء كله مع التمتمة ودمج بعض الكلمات كذب. وقال النسائي في عدة أماكن من صحيحه وذكر كلمة معناها كذا وكذا.
إذن فلا عبرة للتساهل القبيح الذي ذكر صورته آنفا، هذا من صور التساهل الذي هو الإسراع الذي يحصل معه خفاء في بعض الألفاظ، يسمع هكذا بهذه الصورة التي يحصل فيها الإلباس والتسرع، فهذا السماع في الحقيقة وجوده كعدمه. كذلك القراءة، يقرأ على شيخه بسرعة حتى ينجز وحتى يكثر من قراءة الكتب وختم الكتب ويقول ما شاء الله قرأت كذا وكذا، هذا غلط، هذا لا أصل له. فالعبرة عندنا دائما بالحقائق، العبرة عندنا بالحقائق لا بظواهر الأشياء. ولهذا قال رحمه الله والسماع وهكذا لا ميزة له على الإجازة، بل الإجازة صدق، مع أن الأصل إن السماع أرفع من الإجازة ولا لا، لا شك، والقراءة أرفع من الإجازة ولا لا، لا شك، لكن في هذه الصورة الإجازة أرفع من السماع والقراءة. أي فائدة في سماع هذه صفته، وأي فائدة في قراءة هذه صفتها؟ فعليك أن تحرص بارك الله فيك على الفائدة والنفع، ولا ينبغي لك أن تغتر بظواهر الأشياء إذا لم يكن فيها نفع على الحقيقة. بل هناك ما هو أخطر من ذلك، يقول وقولك سمعت أو قرأت هذا الجزء كله مع التمتمة ودمج بعض الكلمات كذب. يعني شوف الخطورة الآن، إنه ممكن يصل والعياذ بالله إلى الكذب. ما هو لما يقول قرأت هذا الجزء كله مع التمتمة والإسراع وتضييع بعض الكلمات وإسقاط بعض الأشياء، طب هو في الحقيقة قرأ ولا ما قرأش؟ قرأ الجزء كله، ما هو بيقول قرأت جزء كذا أو قرأت كتاب كذا، ما هو ده يبقى حقيقة إمتى؟ لما يكون قرأ بجميع محتوى. طب لما يكون أسقط شيء من المحتوى أثناء الإسراع يبقى هو قرأ ولا ما قرأش؟ في الحقيقة ما قرأش. فلما يقول قرأ يبقى صدق ولا كذب؟ كذب، نسأل الله العافية. ومن تحري الأئمة في ذلك يذكر صورة فيقول وقد قال النسائي في عدة أماكن من صحيحه وذكر كلمة معناها كذا وكذا. يعني شوف الإمام من التحري والتثبت في المتن أو في الرواية التي يذكرها، شيخه ذكر كلمة في المتن لكنه لا يستحضرها، فما يقدرش يجزم بنسبة هذه الكلمة إلى الشيخ، وإنما يقول إيه وذكر كلمة يعني لا أذكرها ولكن معناها كذا وكذا، يعني أنا فاكر المعنى بس اللفظ مش فاكره. ومع ذلك لا يستجيز أن يجزم بالمعنى الذي عنده وينسبه لشيخ، لأن شيخه ما حدثش بالمعنى الذي يذكره. فهذا من تحري الأئمة ومن إتقانهم، وهذا في الحقيقة من الأمور المهمة التي ينبغي التمسك بها. ننبه هنا على إطلاق الصحيح على كتاب النسائي، يقول: قد قال النسائي في عدة أماكن من صحيحه. إطلاق الصحة على كتاب النسائي فيه نظر، وإن كان قد قال بذلك بعض العلماء من قديم، لكن هذا الإطلاق فيه نظر. نعم، شرط النسائي رحمه الله في كتابه من أجود الشروط، كما ذكرنا هذا من قبل لما تكلمنا على مراتب الإيه؟ على مراتب السنن. عليكم السلام ورحمة الله. لما قلنا بالنسبة للسنن الأربعة إنه شرط النسائي يعتبر إيه؟ أجود الشروط على الإطلاق، لكن ليس معنى هذا أننا نسمي كتابه إيه؟ صحيحا. وينبغي لك أن تعلم أن النسائي رحمه الله له كتابان في السنن، هناك السنن الكبرى وهناك السنن الصغرى، والسنن الصغرى يقال له المجتبى، يقال له المجتبى. وقصة وضعه للسنن الصغرى أنه لما صنف السنن الكبرى عرضه على بعض الأمراء فاستطاله، استطال حجمه يعني، وسأله أن يختصره له فاختصره له في إيه؟ في السنن الصغرى. واضح؟ فعندما يقال مثلا شرط النسائي من أجود الشروط، أو عندما يتكلم على قوة شرط النسائي في سننه، نقصد أنهي سنن فيهم؟ الصغرى مش الكبرى، خد بالك، نقصد السنن الإيه؟ الصغرى. نعم.
ولو كان الحفاظ يعقدون مجالس الإملاء، وهذا قد عدم اليوم، فالسماع بالإملاء يكون محققا ببيان الألفاظ للمسمع والسامع.
هذا ما تكلمنا فيه آنفا، مجالس الإملاء اللي هي إيه؟ معناها واضح، إنه الشيخ يحدث بطريقة الإملاء. يعني إيه بطريقة الإملاء؟ يعني يكون في تأني في التحديث، وبيكون في حاجة اسمها مستملي، الذي هو المبلغ الذي يبلغ الحضور كلام الشيخ. وهذا كان موجودا عند المحدثين من قديم. يقول الذهبي: وقد عدم اليوم. وقد حاول إحياءه بعض العلماء المتأخرين، كمثل الحافظ العراقي وتلميذه الحافظ ابن حجر، ولهذا تجد ما يسمى بالإيه؟ بالأمالي، يقول أخرجه فلان في أماليه. يبقى تفهم إن الأمالي دي كانت عبارة عن إيه؟ عن مجالس للإملاء. ولذلك الحافظ العراقي له أمالي موجودة، والحافظ ابن حجر له أمالي موجودة. الأمالي دي عبارة عن إيه؟ عن مجالس الإملاء اللي احنا بنتكلم فيها دي. وفائدتها كما قال: السماع بالإملاء يكون محققا ببيان الألفاظ للمسمع والسامع. يبقى في هذه الحالة يكون في إتقان ويكون في ضبط للرواية. نعم.
قال: وليجتنب الرواية المشكلات مما لا تحمله القلوب العامة، روى ذلك فليكن في مجالس خاصة.
كما هي القاعدة المعروفة: حدثوا الناس بما يعرفون. أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. فلا ينبغي لك أن تحدث عوام الناس بما لا يفهمون، بما لا يحتملون، بما لا تطيقه عقولهم، هذا كله غلط. فإن كان ولا بد فليكن في مجالس خاصة لا يسمعها ولا يحضرها إلا طلبة العلم، حتى يكون الأمر موافقا لمحله وموطنه. نعم.
ولو يحرم عليه رواية الموضوع ورواية المطروح إلا أن يبينه للناس ليحضروه.
سبق الكلام في هذا فلا حاجة للإعادة، نكتفي بهذا إن شاء الله تعالى.